أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا بحول الله ومدده وطوله من خلال برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع ملامح البيت المسلم، وكنا تطرقنا لمنكرات البيوت وذكرنا عدة منكرات استقينا من هذه المنكرات ثمرة، ألا وهي ثمرة الحياء. وكنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده نتحدث عن الحياء، وبينا أن الحياء ينقسم إلى قسمين، إلى حياء غريزي فطري وإلى حياء مكتسب. وقلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في الحياءين في الجانب الأعلى وفي القمة الشامخة صلوات ربي وتسليماته عليه، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، ومعلوم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عندما يسأل عن أمر ربما كان فيه دقة من الأمور الفقهية التي تتعلق بأمور النساء، كان الحبيب المصطفى يتكلم بحيائه كلاما عاما تفهم منه الصحابية الطاهرة، الصحابية الكريمة تفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريده. ولكن إذا كان هناك دقائق لا تستطيع أن تتكلم فيها إلا المرأة، كانت أمنا عائشة تأخذ المرأة السائلة وتوضح لها من امرأة لامرأة. نعم، وضربنا لذلك بمثل رائع، ألا وهو المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الربيصاء أم سليم. قالت له: يا رسول الله، كيف أتطهر من الحيض؟ فقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: خذي قطنة ممسكة، أي فيها مسك، وتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر؟ فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، تطهري. فأخذتها أمنا عائشة وبينت لها أنها تتتبع بهذه القطنة الممسكة أثر الدم. وبينا أحبة الكرام في أمة العريقة الحبيبة أن الحياء له عشرة مظاهر: حياء تقصير، وحياء جناية، وحياء معرفة، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار النفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف، وحياء المرء من نفسه كأن له نفسين. ولكن بينا في نهاية المطاف أيها المسلمون عباد الله أن المؤمن لا يستحي من حق ولا يستحي من معروف. نعم، أي نعم، الحياء مطلوب، والنبي المصطفى قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولكن كون المسلم أو المسلمة يمنعه الحياء عن فضيلة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فهذا هو الأمر الرذل الندل أيها المسلمون عباد الله. فكثير ممن يتذرعون بالحياء يمنعهم حياؤهم من كلمة طيبة ربما انتفع بها مسلم. وأنا أريد من خلال هذه الحلقة أن أقول أننا يا مسلمون أمة دعوة، لا يمنعنا الحياء من الدعوة إلى الله، من تغيير المنكر. نعم، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، وأريد أن أبين أننا أمة دعوة، أقول وأكرر، نحن أمة دعوة. قال الله تبارك وتعالى عنا في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، اسمحوا لي أن أقف وقفة عند هذه النقطة. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله تعالى في الشارع، ودعا إلى الله فوق الراحلة، ودعا إلى الله تعالى عند المقبرة، ودعا إلى الله تبارك وتعالى حتى في الأسواق صلوات ربي وتسليماته عليه، بل دعا النبي المصطفى في أشد حالاته ألما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أقول وأكرر، النبي المصطفى دعا في أشد حالاته ألما، لما خرج النبي المصطفى من الغار، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وواجه رجلا من المشركين، والنبي المصطفى لما مكث فترة في الغار مع الحيات والعقارب، وكان الألم الذي في بدن رسول الله لا يعلمه إلا الله، ولكنه لما التقى بهذا المشرك كأنه وقع على كنز. الله الله الله، توجه النبي المصطفى ونسي آلامه، وبدأ يدعو هذا المشرك، فأسلم المشرك بين يدي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن المشرك لما أسلم دخل على 30 مشركا في ظلام الليل في الصحراء، فدعاهم بالكلمات التي سمعها من سيد البريات صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولما أسلموا عاد بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كانت فرحة رسول الله بالثلاثين مشرك عندما دخلوا في دين الله أفواجا. بل إن النبي المصطفى علمنا أننا في مسألة الدعوة إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، مطلوب منا أن نهضم حقوق أنفسنا لله. نعم، أنا أريد من أخي الحبيب الداعية الذي أقول له لا تستحي من تبليغ كلمة لله، أقول له اهضم حق نفسك لله. نعم، فإن هضمت حق نفسك لله فاعلم أن الله تعالى سينفع بدعوتك، فما كان لله تعالى دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب لأحبتي الدعاء الذين أحبهم فحبهم مخلوط بروحي ودمي. نعم، اهضم حق نفسك لله تباركت أسماؤه، فنحن من أتباع نبي كان يهضم حق نفسه لله. انظروا إلى رسول الله لما عاد من رحلة غزوة ذات الرقاع التي كان الصحابة لا يجدون فيها راحلة، تكبدوا من الألم ما الله تعالى به عليم. لما عاد النبي المصطفى من غزوة ذات الرقاع نزل في واد مليء بالأشجار، نام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه، فأتى رجل مشرك سيد في قومه، سحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى على رسول الله والنبي المصطفى نائم، فقال يا محمد. فالتفت النبي المصطفى فقال المشرك وفي يده السيف، من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي المصطفى بكل يقين الله. فارتعد المشرك وسقط السيف من يده، فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك أنت مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال عفوت عنك، ولكن ألك أن تسلم؟ قال أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلنك في قوم يقاتلونك. قال اذهب قد عفوت عنك. الرجل المشرك لا يستوعب، أنا أتيت لأقتله ويعفو عني؟ دخل على قومه، وأنا قلت لحضرتكم أنه ملك في قومه، وقف أمام قومه وقال جئتكم من عند أحسن الناس، جئتكم من عند محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وإن كلامكم جميعا علي حرام ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فشهدوا عن بكرة أبيهم، وأتى بهم مسلمين إلى الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم. موقف واحد هضم النبي حق نفسه فيه، فكان سببا لإسلام أمة. فأنا أقول وأكرر مليون مرة، يا من نظرت نفسك لله لتدعو إلى الله، استشعر قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم يا حبيب الكريم، نعم، بع نفسك لله، تاجر مع الله بنفسك ومالك،
بأنفاسك وحركاتك وسكناتك ولفتاتك وفلتاتك، تاجر مع الله بنومتك ويقظتك، تاجر مع الله بمحياك ومماتك. لاني قرأت في القرآن عن رجل مريض اسمه حبيب النجار، هذا الرجل أتى من أقصى المدينة يسعى في زمن أرسل الله تعالى فيه 3 من الأنبياء والمرسلين. ماذا صنع حبيب النجار؟ قدم ليقول للناس اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقام رجل وقال له عندنا 3 من المشركين وأتيت لتدعونا، نحن ضقنا ذرعا ب3 من الأنبياء والمرسلين، وأتيت من أجل أن تشارك الأنبياء الثلاث. فقام فضربه بالسيف، بمجرد أن دخل السيف صدره وجد نفسه يدوس بقدميه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله يا مسلمون ما كف لسانه عن الدعوة، ولكن دعا إلى الله تعالى حيا ودعا إلى الله تعالى ميتا وهو داخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، أكرم وأنعم بحياة تكون لله وبالله ومن أجل الله، نعم، وتكون خاتمتها في مرضات العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه، نعم. ولكن المسلمين فيهم هزيمة نفسية، كثير منهم يرى المنكر ويقول نفسي وليذهب الجميع إلى الجحيم. وأنا أقول يا حبيب الكريم، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط؟ إن الله تعالى ذكرنا بنملة، نملة في مملكة نبي ملك، لما مر سليمان بجيوشه المنظمة وأراد أن يمر على وادي النمال، فكانت الجيوش ستحطم مجتمع النمال، فوقفت نملة خطيبة لم تفر بجلدها، ولكنها وقفت تنادي على أمتها وتنادي على قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم تعجبا من شأن نملة حملت هم أمتها. وأنا أقول لكل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تسمعني، أقول من فوق منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية، إن الملكات التي أعطانها ربنا، إن الملكات التي أعطاها لنا ربنا ملكات عظيمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن أين دورنا أيها المسلمون عباد الله؟ ما الذي قدمناه؟ هل تألمنا على أمتنا؟ هل تألمنا على الشباب الضائع؟ هل انطلق الموحدون أبناء المساجد وأبناء مجالس العلم يقولون لله تعالى كلمة، كلمة لن تكلفهم شيء، كلمة يأتي من ورائها الخير والبر والثواب الذي لا يقدر قدره؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة لن تكلفنا شيء، ولكن كم من كلمة صنع الله تعالى بها الأعاجيب. إننا نرى كثيرا من المسلمين أصيبوا بهزيمة نفسية، نعم أصيبوا بهزيمة نفسية. يا مسلمون، إن المنافقين وإن أعداء الدين يعملون على قدم وساق لخدمة باطلهم. قال الله تعالى في القرآن: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأنت مؤمن وأنا مؤمن، والله تعالى ذكر المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأين دورك أيها المؤمن؟ وأين دورك أيتها المؤمنة الصالحة الفاضلة؟ والله إن أمتنا تحتاج لجهد كل رجل وكل امرأة وكل صبي وكل شاب وكل رجل مسن، كلنا ينبغي أن نتعاضد، لأن الله تعالى هو الذي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم، إن الرجل كان يسلم بين يدي رسول الله، فإذا أسلم بين يدي الحبيب المصطفى يستشعر بهم ويستشعر بمسؤولية على عاتقه، ويحمل هما يذهب به إلى رسول الله. ما الهم الذي حمله؟ يحمل هم قبيلته. انظروا إلى الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا الرجل الذي أسلم فذاق حلاوة الإيمان، دخل على سيد الأنام اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فقال له يا رسول الله، يا حبيب القلوب، إن أمتي انتشر بينهم الزنا وكفروا بالله جل وعلا، أرسلني إلى قومي أدعوهم إلى الله. فقال سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم، اذهب وادع قومك لله. فذهب يدعوهم فلم يسلم إلا نذر قليل من قرابته، فحمل هما ربما كان ثقله على نفسه أثقل من الجبال الرواس الشم، فذهب إلى رسول الله وقال يا حبيب القلوب، ادعوا الله تعالى على أمتي، ادعوا الله على قبيلتي أن يأخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. فرفع النبي المصطفى كف الضراعة، أتدرون بأي دعوات دعا سيدنا وتاج رؤوسنا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ رفع كف الضراعة وقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. فاهتدت قبيلة دوس ببركة دعاء الحبيب المصطفى والنبي المكتبى. ولكن هذا الرجل الذي يدهشنا أنه تألم من المعصية التي انتشرت في قبيلته، وتألم لما وجد قبيلته قد أعرضوا عن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ويا ليتنا يا مسلمون نسمو لهذا الحد، ونتألم عندما نرى المنكرات انتشرت هنا وهناك. لا تقل أنا لن أغير الكون، ما المانع يا مسلمون أن نغير الكون من معصية الله إلى طاعته، من الشرك إلى التوحيد، من العمى إلى البصيرة، من الضلال إلى الهدى، من ظلمات دامسة لا أول لها ولا آخر إلى نور الله الذي لا أول له ولا آخر. ما المانع أن نتعاون ونضع أكفنا في أكف بعضنا لينتشر النور في المعمورة؟ نعم يا مسلمون، إن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله وسلم وبارك على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، كانوا ينطلقون بدعوة الإسلام وهم يتمنون الخير لكل الناس، استقاء من قول النبي المصطفى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول أكرر، استقاء من قول النبي المصطفى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، لابد أن نستشعر هذا المعنى، لابد أن نستشعر هذه الإيجابية أيها المسلمون عباد الله. إن الله تعالى في القرآن الكريم ذكرنا بهدهد، واسمعوا بالله عليكم، هذا الهدهد لما وقف أمام نبي الله سليمان قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. واسمعوا أيها المسلمون الألم الذي يتقاطر من كلمات الهدهد، الهدهد يتألم على أمة سجدت للشمس من دون الله، فقال ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله. يا ليتنا نتألم عندما نرى الشباب الضائع الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، الشباب الذي تدمر عقله وتدمر بنيانه وتدمرت أعصابه بالحبوب المخدرة، بالمسكرات، الشباب الذي يهيم على وجوههم يبحث عن مصاخة الله. يا ليتنا نتألم عندما نرى هذه المشاهد وننطلق يا مسلمون لنقول لله تعالى كلمة. نعم، أين الصالحون؟ أي نعم أنت صالح، جملت وجهك بهدي رسول الله وجملت باطنك، أحسبك كذلك، جملت باطنك بمراقبة الله. نعم وأنت صالح في نفسك، ولكن الصالح المصلح هو أفضل من الصالح فقط. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، اسمعوا يا مسلمون: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول أكرر، قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله وتالله وبالله ليس هناك أحسن من قوله. ولكن أين هؤلاء الذين ينهضون ويحملون هم أمتهم ويبلغوا لله تباركت أسماؤه كلمة تكون في سجل أعمالهم؟ بعض الناس يتعلل بأنه عاص، بعض الناس يتعلل بأنه ارتكب من المعاصي ما عرفها زيد أو عمرو. وأنا أقول له من فوق منبر رسول الله: إذا لم يدعو إلى الله عاص فمن يدعو إذن بعد الحبيب محمد؟ كلنا عصاة، كلنا مذنبون. إن النبي المصطفى هو الذي قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، قم يا أخي من زلتك، قم يا أخي من كبوتك، نفض كفك من الذنب وقم واصطلح على ربك، أصلح نفسك وادع غيرك. نعم، لأني قرأت في سير العلماء والنبلاء عن أناس والله ملأوا طباق الأرض معاص، ولكن لما أتاهم النداء من الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وهاجروا إلى العزيز الغفار، قاموا فأصلحوا أنفسهم ثم قاموا فدعوا غيرهم، ففتح الله تعالى بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. نعم، إن المعاصي تنتشر وتستشرى بين الناس عندما يرى أهل الحق وأهل الخير. المعاصي تنتشر هنا وهناك وأخرست ألسنتهم، لا يقولون لله كلمة. نعم، لا يقولون لله كلمة. وأنا أقول يا مسلمون إن الله تعالى ذكرنا عن أصحاب السبت الذين حرم الله تعالى عليهم الصيد في يوم السبت، وهذه كانت عقوبة من الله تبارك وتعالى، كانت عقوبة من الله جلت قدرته. ولكن اليهود انقسموا إلى أربعة أقسام: قسم قالوا سنأكل يوم السبت وليحدث ما يحدث، وقسم تحايلوا وقالوا سنحبس الأسماك في اليم ولا نخرجها إلا في يوم الأحد، وقسم قالوا لن نأمر بمعروف ولن ننهى عن منكر، لا تكلفون بدعوة، ولكننا لن نأكل في سبت ولا في أحد. قسم رابع وهو القسم المشرف انطلقوا وحملوا هم أمتهم وخافوا من العقوبة وخافوا من بطش الله جل وعلا، فقاموا فنصحوا وأمروا بالمعروف. والله يا مسلمون لما نزلت العقوبة من الله تعالى مسخ الله تعالى الجميع قردة وخنازير، ولم ينقذ العلي الكبير إلا الفئة التي قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم أيها المسلمون عباد الله، أقول وأكرر إن الله تعالى لم ينجي إلا الفئة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. فإذا كنت تريد من أن تكون من أهل النجاة، إن الله تعالى ذكرنا ببنود النجاة من الخسران، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهناك استثناء قال الله تعالى فيه: إلا، اسمع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلابد أن يكون هناك تواص، ولابد أن يكون هناك نصح، ولابد أن يكون هناك تذكير. وأنا لا أقول لك يا حبيب الكريم بلغ وذكر بفظاظة وغلظة، إننا من أتباع نبي قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، لا أقول لك ادعو إلى الله تعالى بفظاظة، ولا أقول لك ادعو إلى الله تبارك وتعالى بشيء من الشدة التي تنثر، ولكن اقرأ قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الحبيب المصطفى هو الذي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أقول أكرر، قال الحبيب المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فإذا أردت أن تدعو يا حبيب الكريم، حتى ولو كنت تدعو أشد الناس كفرا، إن الله تعالى قال لموسى وهارون عندما توجها لفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، قال: ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، القول اللين، البسمة الحانية، الرقراقة. إن الحبيب المصطفى والله أحيانا كان يدعو ببسمته صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد عندما أتى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورآه النبي المصطفى من بعيد ابتسم في وجهه، وخالد خائف لأنه صنع برسول الله الشيء الكثير، وصنع بالإسلام الشيء الكثير، ولكن النبي المصطفى المختار لما رآه تبسم. فتقدم خالد بن الوليد وهو خائف، فزاد ابتسام رسول الله. فلما وقف خالد أمام رسول الله وجها لوجه زادت ابتسامة رسول الله. لم يتكلم النبي بآية من القرآن ولا بكلمة من كلامه الحكيم الأبلج، ولكن ابتسم فقط. والابتسامة هي رسول سلام، تبشر بخير. نعم، لما رأى خالد رسول الله يبتسم في وجهه سلم عليه بلفظ النبوة والرسالة، قال: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. فقال له النبي المصطفى: يا خالد، كنت أرى لك عقلا، كنت أتمنى ألا يقودنك إلا لخير، والحمد لله قادك عقلك للخير. فقال خالد: ادعو الله أن يغفر لي إساءتي معك وإساءتي ضد الإسلام يا رسول الله. فدعا له النبي المصطفى بما طلب، فكان أسد الإسلام وكان سيف الله المسلول. نعم، النبي ما فعل شيئا إلا أن ابتسم. فأنا أريدك يا حبيبي الداعية، يا أخي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تحرم إخوانك من البسمة، البسمة الرقيقة الرقراقة التي تترخرق على وجهك. نعم، وإذا دعوت ينبغي عليك أن تتسربل بالحلم قبل العلم أيها المسلم الحبيب الفاضل. فإذا تسربلت بالحلم قبل العلم فتح الله تعالى بدعوتك قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا أيها المسلم الحبيب الفاضل. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. الأخت الفاضلة أم أحمد من السعودية، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع أحبتي الكرام الفضلاء. فأنا أقول لمن أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، أقول له: يا حبيب الكريم، مر بالمعروف بمعروف، ولا تنهى عن المنكر بمنكر. أقول أكرر، مر بالمعروف بمعروف، ولا تنهى عن المنكر بمنكر. إن أصحاب رسول الله الذين تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا مسلمون كنا إذا نظرنا إلى دعوتهم وجدنا منهم حنانا وحلما قبل العلم، ووجدنا منهم الكلمة المنتقاة التي يأس الله تعالى بها جراح القلوب. نعم، وجدنا منهم الكلمة المنتقاة التي تنزل على القلوب كقطرات الندى على الظهرة الظمأة أيها المسلمون عباد الله، ولكن إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى دور هذا العملاق الذي لم يحقر من المعروف نفسه، ذلكم العملاق الذي إذا ذكرت الدعوة إلى الله جل وعلا، ذلكم العملاق الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ذلكم العملاق الذي مدحه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد رأيته يرفل في ثوبين لا يقومان بثمن، ورأيته يلبس نعلين شراكهما من ذهب. الله الله، مدحه النبي المصطفى في جماله، قال: أجمل شباب مكة. ومدحه الله تعالى، مدحه الحبيب المصطفى، سبق لسان مني، مدحه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: كان أعطر شباب مكة. نعم، وظل النبي المصطفى يمدحه حتى مدحه في سبيبة شعره. من هو يا ترى؟ إنه سفير الإسلام الأول مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير، ذلكم الشاب الذي كان يبحث عن الحقيقة، كان يبحث عن الحقيقة رغم أنه كان يرفل في نعيم. والله يا مسلمون، كان إذا دخل ناد من أندية مكة، والله يا أحبة الفضلاء، كانوا يسعدون لما يعلمون من رجاحة عقله، وكان كل الناس يحبونه لحسن خلقه، ولكنه لما بحث عن الدين الحق والتقى برسول الله في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هناك سمع القرآن، فدخل نور القرآن فخالط بشاشة قلبه، فقال لرسول الله: ماذا تصنع وماذا يصنع كل من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قال المصطفى المعصوم: قم واغتسل وطهر ثيابك وتعالى فاشهد الشهادتين وصلي ركعتين. فعل كل هذا على جناح من الشوق، ولكنه استخفى بإسلامه، ولما استخفى بإسلامه يا مسلمون ظل مستخفيا إلى أن رآه رجلا وهو يصلي في أعلى الجبل، فطار بالخبر لأمه، فاستعانت أمه بقومها فأخذوه وأوسقوه وسحبت منه النعيم الذي كان يرفل فيه، فهي التي كانت تغزوه بالنعيم وتصب عليه من الخيرات صبا، وكانت هي التي تنتقي ثيابه ونعله وطيبه، سحبت منه كل هذا النعيم، ولكنه كان شعاره: على الدنيا السلام ما دام القلب مربوط بالله رب الأنام. تباركت أسماؤه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. إذا كان العبد قد حظي برضوان الله فعلى الدنيا السلام، فرضوان الله عن العبد، رضوان الله عن العبد أعظم من الجنة بما فيها من نعيم، ورضوان من الله أكبر. نعم، فصبر مصعب بعد أن سلبوا منه كل النعيم، ولكنه لما أذن النبي المصطفى للمسلمين في الهجرة إلى الحبشة تغافل الحراس وهاجر إلى الحبشة الهجرتين. كان يجوع يوما ويشبع يوما، لبس مرقع الثياب وصبر من أجل العزيز الوهاب تباركت أسماؤه. فلما نظر النبي المصطفى لصبره الذي لا يبارى، وأراد أن ينتقي داعية يدعو إلى الله في المدينة، فقد أسلم منهم عدد كبير، فأراد داعية يعلمهم ويدعو إلى الله في المدينة على بصيرة، انتقى ذلكم الشاب الذي تقلب في بوتقة الابتلاءات فصبر من أجل رب البريات. فالدعوة إلى الله أحبتي الكرام، قال الله تبارك وتعالى عنها: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنظر النبي المصطفى فوجد مصعب بن عمير صبر أيما صبر فانتقاه وقال هذا هو الذي سيدعو إلى الله في المدينة، ووضع على صدره أكبر وسام شرف فكان سفير الإسلام الأول. ولكنه لما انطلق ما بضاعته؟ ما البضاعة التي كان يحملها؟ البضاعة هي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله يا مسلمون ما كان يدعو أحدا إلا ويدخل نور الإسلام فيخالط بشاشة قلبه الله الله الله. وكان يدعو بالحلم قبل العلم، أقول وأكرر، كان يدعو بالحلم قبل العلم. وسأسوق مشهدا اسمعوه وعوه، اسمعوه وعوه. جلس مصعب بن عمير في دار أسعد بن زرارة، فأتى أسيد بن الحضير وهو سيد في قومه، أتى وثعالب وثعابين الحقد في قلبه تغلي على الإسلام وعلى كل من يدعو إلى رب الأنام. أتى بمنتهى الغضب وضرب الحربة في الأرض وقال له يا مصعب إذا كان لك بحياتك حاجة ارحل عنا، هل أتيت من أجل أن تسفه أحلامنا وتعيب آلهتنا؟ فقال له مصعب، وانظروا إلى الحلم في الدعوة، قال له مصعب والبسمة تسبق على شفتيه، قال له اجلس واسمع مني، فإن قبلت مما أقوله شيئا فهذا ما أبغيه، ووالله إن لم تقبل لأرحلن عن دياركم، فأنا ما أتيت طمعا في دياركم، فدياري أحب إلى قلبي من دياركم. فوقف أسيد يسمع من سيدنا مصعب، فلما سمع كلام الله جل في علاه، لما سمع القرآن، دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلب. أسعد بن زرارة يقول أنا نظرت إلى وجه أسيد بن الحضير وجدت وجهه يتبدل وبدنه يتبدل، حتى كفه التي كانت مقبوضة على الحربة بدأت تنفك رويدا رويدا، وبدأ وجهه ومحياه يتبدل بعد أن سمع كلام الله. قال أسيد بن الحضير يا مصعب ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال اذهب واغتسل وطهر ثيابك وتعال فاشهد الشهادتين وصلي تكون بذلك مسلما. ففعل كل هذا على جناح من السرعة، سبحان ربي العظيم. ولكنه بعد أن أسلم قال سأرسل لك رجلا إن أسلم أسلم كل من وراءه، فذهب فأرسل له سعد بن معاذ، أسلم وأسلم كل من وراءه، ثم أرسل له سعد بن عبادة، فأسلم سعد بن عبادة وأسلم كل من وراءه، حتى أن بني عبد الأشهل جميعا دخلوا في الإسلام إلا رجل يسمى بالأصيرم. هذا الرجل لم يسلم إلا في يوم أحد، لما وجد المعجزات تتجلى على النبي المصطفى في يوم أحد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فضربه مشرك فقتله، فلما قتله شهد له النبي المصطفى بأنه دخل الجنة من غير أن يسجد لله تعالى سجدة، ومن غير أن يركع لله تبارك وتعالى ركعة. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا رجل لم يحقر من المعروف نفسه، ولكنه لما دعا إلى الله تعالى دعا إلى الله تباركت أسماؤه بالحلم قبل العلم. نعم، فلا بد أننا إذا ما دعونا حتى ولو كنا ندعو أشد الناس كفرا، مقام الدعوة يختلف عن مقام الجهاد في سبيل الله، أقول أكرر إن مقام الدعوة يختلف عن مقام الجهاد في سبيل الله. في مقام الجهاد يقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، في مقام الدعوة الله تعالى يقول فقولا له قولا لينا. لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا. وأنا أريد أن أبشر أحبتي الذين يتصرفون بالحلم قبل العلم ويتعاملون مع الناس برفق، أبشرهم بأن النبي المصطفى دعا لهم يا أيها الدعاء يا أهل الحلم قبل العلم، إن النبي المصطفى دعا لكم فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. الله الله، أقول وأكرر، النبي بشر أهل الحلم وأهل الرفق بدعاء أسأل الله تعالى أن يرزق أهل الدعوة من هذا الدعاء أوفر الحظ والنصيب. قال النبي المصطفى اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا محمد.
الله يسلمك.
تفضلي.
ممكن يا ألو.
تفضلي نسمعك.
ممكن يا شيخ، أنا منقبة وكده وابن عمتي مش ملتزم ونفسي أنصحه بس مش عارفة أقول له إيه يعني ولا أكلمه إزاي. شرحت انت ازاي يعني الوحدة واحدة منقبة تكلم واحد غريب وتشرح له او تهدي له ان هو يصلي ويعرف ربنا وكده.
والله انت حضرتك ليك زوج مش كده؟
ايوه ليه زوجي بس مسافر، بس هي عمتي يعني قريبة مني وتقعد تقول لي انصحيه قولي له صلي قولي له اعرف ربنا قولي له يعني بتقول تقولني بس أنا بتحرج أكلمه، عايزك أنت تشرح لنا بقى الوحدة.
والله يا أخت الكريمة نماذج العمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يعني أكثر مما تعد ولا تحصى. إيه المانع أن أنت تقدمي مثلا شيء من الأشرطة الإسلامية الجميلة التي فيها موعظة حية لمشايخنا وعلمائنا وتقدمها لعمتك وعمتك هي اللي تدهوله، أو كتاب أو كتيب أو أسطوانة كمبيوتر.
هو نعم. جات له ماشي
نعم.
يعني إن هو بيشرب حاجات تانية كده برضو عايز يتنصح من كل حاجة يعني.
والله يا أختي الكريمة أنت لو زرت عمتك والراجل الفاضل ده لو أنه جلس وأنت لابسة كامل ثيابك وما فيش مفسدة ستقع عليكي أو مفسدة تستطقع منك، مفيش مانع أبدا أن أنت تنصحي في وجود عمتك وفي وجود أهل البيت.
هم هم بكلمة يعني أنا ممكن أقعد وياه وانصحه وكده يعني أنا بسأل.
لا أقول لك يا أخت الكريمة اجلسي معه في خلوة يعني لا تفهمينني خطأ، أقول لك إذا ذهبت في زيارة وكان هو موجود وأهل البيت موجودين مفيش خلوة ولا حاجة، أنت حتبلغي كلمة من أجل الله. إلا إن لم تستطيعي وعجزت عن ذلك قدمي شريطا أو كتيبا أو أسطوانة كمبيوتر. ومع هذا وذاك أخت الكريمة الفاضلة ابتهل إلى الله وإنت سجد أن يهدي ربنا سبحانه وتعالى قلبه. والله تعالى أسأل له الهداية ولشباب المسلمين جميعا، اللهم أمين. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ أحمد الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخي الحبيب أحمد.
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحبيب.
أكرمك الله وأحبك الله.
أحبك في الله يا شيخ محمد الشربيني.
أحبك الله، أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى.
حدائق ذات بهجة أدام الله برنامجك العزيز.
اللهم أمين.
وأدام الله قناة الرحمة.
اللهم أمين.
وشيخنا الجليل محمد حسان، وأشكرك على هذا البرنامج الجميل.
الله يبارك فيك. شكر الله لك أخي الحبيب أحمد وجزاك الله تعالى خيرا على هذه المداخلة. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن النبي المصطفى دعا لأهل الرفق فقال الحبيب المصطفى: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به. ولقد قرأت حديثا والله سر به قلبي، والحديث بحول الله ومدده وطوله هو حديث صحيح، قال فيه النبي المصطفى: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. أقول وأكرر، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله تعالى على النار. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا من هذا الحديث أوفر الحظ والنصيب. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة ناهلة من الشرقية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت ناهلة، أهلا وسهلا.
مرحبا بك شيخنا وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع. فما أحوجنا والله للحديث في مثل هذه الموضوعات، لا سيما ونحن كلنا دعاة إلى الله.
نعم.
إن لم نكن دعاة إلى الله بالقول لقلة علمنا، فنحن دعاة إلى الله بالفعل والعمل.
نعم.
وينبغي على كل داعية أن يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يستحي إلا من الله.
الله.
فأهل الباطل يبلغون باطلهم دون استحياء.
الله.
فلما نمتنع نحن من تبليغ كلمة الحق؟
نعم.
فلنبلغها ولا نستحي إلا من الله.
نعم.
فإن الحياء من الله باعث على فعل كل فضيلة واجتناب كل رذيلة.
نعم.
أما إذا تجرأ الإنسان على ربه فكبر عليه أربعا وانتظر منه كل رديء، كما رأينا الآن من صور الجرأة على الله المظلمة. نسأل الله لنا وللجميع الهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، كلمات رائعة، شكر الله لك أخت نهلة. ومعنا الأخت أم عمر من الشرقية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أم عمر، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا حضرة الشيخ. أنا لي طلب عند حضرتك الدعاء لي ولزوجي والابن بالهداية، وأن يجمع بيننا على خير.
أسأل الله تعالى لك ولزوجك وابنك الهداية، ولنا وللمسلمين جميعا. تفضل يا أم عمر.
شكرا شكرا، متشكرين جزيلا.
أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعانا أن نكون بسهولة ولين، وخاصة ونحن نبلغ عن الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. سأقول الحديث مرة ثانية. قال النبي المصطفى: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. نعم، وأنا أتمنى أن يكون هذا المعنى أحبتي الكرام في البيوت، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حديثا: والله كلما ذكرته تمنيت أن يرزقني الله تعالى منه أوفر الحظ والنصيب. ماذا قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ قال: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. الله الله الله، أقول أكرر، قال الحبيب المصطفى: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. ما أجمل الزوج الذي يتعامل مع زوجته برفق، ما أجمل الأبناء الذين يتعاملون مع بعضهم برفق ولين، ما أجمل الزوجة التي تتعامل مع زوجها بأدب وخلق ورفق ولين. إنني والله تألم قلبي عندما اتصل بي أخ حبيب فاضل، وتألم قلبي، أكرمه الله تعالى بزوجة وهو رجل صاحب مركز مرموق وعنده مصباحان غلامان، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاه في ولديه بضعف في العصب السمعي. حدث يعني ما عساه أن يحدث بين الزوج وزوجته. تتخيلوا أحبتي الكرام أن الزوجة المصون وهي تتكلم مع زوجها إذا بها ترفع يدها في الهواء وتصقه على وجهه وتبصق في وجهه وتسبه بأشنع ألفاظ السباب،
أين الحياء؟ أين الحياء وأين الأدب وأين الخلق؟ والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. سيدة عائشة قالت كلمة رائعة: إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها كفانا بها مكسب. قالت: لو تعلم المرأة ما حق زوجها عليها لجعلت تمسح التراب من على قدميه بخد وجهها. وقالت الرباب بنت سعيد بن المسيب قالت: كنا نتعامل مع أزواجنا كما تتعاملون أنتم مع الملوك والرؤساء. وأعجبني تلكم المرأة الفاضلة زوجة حطاب حمال، هذه المرأة التي قالت بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، تقول: أشعر بعطش زوجي وهو يجمع الحطب في الجبل، أشعر بعطشه يلسع حلقي فأبرد له الماء وأجهز له أثاث البيت وأنظمه على أعلى ما يكون تنظيم أثاث البيوت، وأغسل له ثيابه وأعطره، وأجمل له بيته، بل أعد له الطعام على الطريقة التي يحب، فإذا قدم استقبلته بحفاوة بالغة، أزحت الغبرة عن وجهه وأزحت الغبرة عن قدمه، وساعدته في خلع ملابسه، وقدمت له الماء ليرتوي، وقدمت له الماء ليغتسل، ثم أقدم له الثياب المغسولة المعطرة، ثم أقدم له طعامه وأقوم بين يديه كما يقوم الخادم بين يدي سيده، فإذا أكل وأرادني كنت بين يديه كالطفلة بين يدي أبيها يتلهى بها. والله لو عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. نعم، أين الرفق يا أخت الكريمة المسلمة؟ أي نعم، أنا قلت لأخي الحبيب الفاضل ربما كان امتحانك الذي ستدخل به الجنة هو صبرك على هذه الزوجة. والله يا أخي الكريم لا تتعجل بالطلاق، لأن الذين سيدفعون فاتورة الحساب هم هؤلاء المساكين المرضى. اصبر لله، إن الله تعالى ابتلاك، والله تبارك وتعالى هو الذي سيأجرك، والله تعالى هو الذي قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، أي نعم، الألم شديد والمصاب جلل، ولكنه يصبر من أجل الله. أنا قلت له هذا المعنى، قلت له لا تتعجل بالطلاق، لأن الناس لو قالوا جميعا، لو أن الناس قالوا الطلاق هو الخير والصلح شر لا تصدقوا يا مسلمون إلا الله الذي قال والصلح خير. وأريد أن أذكر هذا الزوج بقول ربنا سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أعود مرة ثانية وثالثة ومليون مرة لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الله الرفق في كل شيء. وأنا أطير برقية من قناة الرحمة الفضائية لهذه الزوجة أن تتقي الله في زوجها وأن تذهب إليه معتذرة. نعم، ويعني تطلب من الله تعالى أن يعفو عن إساءتها، فلقد عصت وتعدت. وإن أمنا عائشة لما سألت رسول الله وقالت له: من أحق الناس بحسن صحابة المرأة؟ لم يقل أمها، ولم يقل أبوها، ولم يقل أخوها، ولم يقل أختها، ولكن قال زوجها. نعم، وهذه برقية أطيرها لكل امرأة أن تتقي الله تعالى في زوجها. وأقول أيضا لكل رجل: اتقي الله تعالى في زوجتك، ولنتعامل بالرفق في بيوتنا. أسأل الله باسمه الأعظم ولعلها ساعة إجابة أن يجعلنا من أحبابه، وأن يرزقنا الرفق في كل شيء في بيوتنا أيها المسلمون عباد الله. أنا في هذه الحلقة وقفت مع جزئية واحدة، ألا وهي عدم الحياء من الحق، وعدم الحياء من الخير، وعدم الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأتمنى أن تكون رسالتي وصلت من القلب إلى القلب. إن كنت وفقت فيها فمن الله وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، ولكن أتمنى أن نفهم أن محاضرة الليلة هي محاضرة معملية، يعني لا نسمع الكلام ونخرج من المحاضرة وكأننا ما سمعنا شيء. الله أسأل أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الآن يكون كل مسلم ومسلمة إيجابيين في مجتمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفتح بدعوتنا قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. أشكر حضراتكم أحبتي الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة، إني أحبكم والله يا أمتي الحبيبة في الله. وموعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة إن أحيانا الله تعالى ومد في حبل العمر. إلى هذا الملتقى أحبتي الكرام، فإن المخرج يقول لي إن الوقت قد انسحب بساطه من تحت أقدامنا. إلى هذا الملتقى مرة ثانية ومليون مرة أقول لكم إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.